احنا المرة اللي فاتت وصلنا لغاية الأصحاح، احنا في 37، هنبتدي 37 ولا 36؟ 6. احنا لسه في يعني في آخر 35، لسه ما ماتتش رحيل صح؟ ما ماتتش لسه رحيل صح؟ احنا وصلنا لغايه ما ربنا ظهر له في بيت ايل صح. كنا خدنا هنراجع بسرعه اللي حصل، ان هو حصلت حكايه دينا مع شكيم، وقلنا ان هو يعني بعد اللي حصلت الحكايه دي الصعبه دي، وبعد ما ذلها شكيم راحوا عشان يطلبوها من ابوها، وقلنا ده زي الشيطان، ان هو مش بس ان هو بس بياخد كانها نزوة وخلاص، لا ده كمان عايز يرتبط بالانسان. وقلنا ان هم عملوا حكايه كده، قالوا لهم لازم تختتنوا، بعدين وهم بعد ما اختتنوا راحوا قتلوهم كلهم، وقلنا مين اللي قتلهم؟ رأوبين و ولا شمعون ولا شمعون ولاوي مش كده؟ وفي اليوم الثالث أتى شمعون ولاوي، وقلنا إن هو ده الآباء شافوها كأنها بسيفين، شمعون سيف الصلاة وسيف الإقتران بالضبط كده، اللي هو نقتل بيه الشيطان في المعمودية. وبعدين جاء في الآخر ربنا وقال ليعقوب قم اصعد بقى البيت إيل وأقم هناك، وراح ويعقوب جمع ولاده وقال لهم اعذروا الآلهة التي غريبة بينكم، تطهروا وابدلوا ثيابكم ونقم نصب بيت إيل. وكل وده حصل كده، وراح بنى هناك مسبح. وقلنا الفرق بين مسبح بيت إيل ومسبح شكيم، اتكلمنا عن المرة اللي فاتت. وبعد كده وصلنا لغاية وظهر الله ليعقوب، ده في العدد 9، احنا في 35:9. وظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان أرام وباركه وقال له الله اسمك يعقوب، لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل، فدعا اسمه إسرائيل. طب احنا مش الحكاية دي ما حصلتش قبل كده؟ طب بيكررها تاني ليه؟ لا، حصلت ليعقوب نفسه بالضبط كده، لما صار وقال له لا يدعى اسمك يعقوب بل إسرائيل، بس الحقيقة برضو حصل بقى بودرتي لأنك صرعت وجهت بالضبط، فغير له اسمه تاني، لأنه حصل برضو في شوية برضو إسرائيل يعني أو يعقوب رجع تاني وحصلت موضوع دينا وكده وما سكنش بيت إيل، فربنا بيجدد عهده مع إسرائيل، وكمان بيأكد له أنه هو لأ هيبقى اسمك إسرائيل مرة تمانية. وكده قال له بقى الكلمة اللي قالها لأبونا إبراهيم، أنا الله القدير أثمر وأكثر، أمة وجماعة أمم تكون منك وملوك سيخرجون من صلبك. الموضوع بقى لأ مش هتكون أمة، طب هو يعقوب طلع منه أمم ولا هي أمة إسرائيل مش كده؟ يعقوب طلعت منه إسرائيل بالضبط، لكن هو في الآخر طلع منه مين؟ المسيح، اللي هو بعد كده طلع منه إحنا بقى وكل الأمم. فدي كانت نبوة برضو إن هو يجي من نسل المسيح. وملوك سيخرجون من صلبك، والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها ولنسلك من بعدك. بدأ يجدد بقى دلوقتي بقى العهد اللي خده إبراهيم قبل كده وخده أبونا إسحاق كمان، جاء ربنا ضل دور ابونا يعقوب كمان، عشان لما بنى المذبح وراح سكن في بيت إيل واقام هناك، بدا ربنا كمان يديله نفس الوعد بتاع الارض. وطبعا دي كانت البركه في العهد القديم، بركه في العهد القديم هي ارض واولاد. طب لكن احنا في العهد الجديد بركتنا ايه؟ احنا في العهد الجديد جاء ربنا يقول لنا ايه؟ بتاع العهد القديم دي كلها تزاد لكم، دي كلها دي بتاعتنا احنا، دي اللي كانوا هم ده اخر حياتهم يعني واخر ما يطمحوا، دي كلها بونص عندنا بالظبط. نطلب ملكوت الله وبقول الحاجات بتاع العهد القديم دي كلها تزاد لكم، دي يعني ايه ما تشغلوش بالكم بيها. ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه. كلمه جميله يعني ايه ثم صعد الله؟ هو ربنا بيصعد وينزل، بس هو الحقيقه رب يعني دي بتبين ان ربنا احيان كتير واحنا حتى بعيد عنه ربنا بيتنازل وينزل يكلمنا، ربنا بينزل للمستوى اللي احنا فيه عشان يرجعنا. وفي الآخر وصعدوا، بعد كده صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه. فنصب يعقوب عمودا تاني في المكان الذي تكلم فيه تكلم معه، عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا. طبعا ايه التكريس برضو، رجع تاني زي ما جد ربنا عهده مع يعقوب، كمان يعقوب بجد عهده مع ربنا وبدأ يكرس المكان ده، ودعا يعقوب لاسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بتقيل. طب ما هو كان نفس المكان ده اللي هو كان اسمه ايه في الاول؟ لا كان اسمه ايه قبل ما يبقى بتقيل؟ كان اسمه ايه؟ حد فاكر؟ لوز. كان اسمه لوز، وبعد كده يعقوب راح سماه بتقيل زمان، ولكن واضح ان هو عشان ما حدش يستخدمه تاني وما حدش يستخدم الاسم ده واتنسى العهد، رجع تاني بيسميه بيت إيل بقى، بس بقى معروف ان ده بس باسمه بيت إيل. هيجي بقى بعد كده موت احنا كان عدد 8 كمان، كان في دبورة ماتت. دبورة دي تبقى مرضعة رفقة، دي كانت مرضعة رفقة يعني تعتبر مرضعة ام يعقوب مش كده. وكانت معلش احنا نسينا حتة العدد 8 ده، وماتت دبورة مرضعة رفقة ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعا اسمها ألون باكوت. ايه لازمتها الكلمة دي؟ يعني ايه الكتاب جايبها؟ يعني ماتت دبورة، هو حطها دفنوها تحت بيت إيل. الكتاب هنا كأنه بيقول احنا بيت إيل ده، بيت ربنا ده، احنا مش لوحدنا، كمان الناس اللي سبقونا، القديسين اللي سبقونا كمان معانا في بيت إيل. فالكنيسة احنا شايفين بيت إيل اللي هي الكنيسة بيت ربنا ده، فيها الناس، احنا الكنيسة المجاهدة، لكن كمان معانا ناس اللي وصلوا الكنيسة المنتصرة كمان معانا في بيت إيل، فاحنا مش لوحدنا. وعشان كده اتذكر ان هو اتدفن تحت البلوطة، وقلنا البلوطة دي اللي هي تبقى رمز الايه للصليب. فالناس كل الناس اللي ماتت او انتقلت بقى، احنا في العهد الجديد يعني، هي ممكن تكون اسمها ماتت في العهد القديم، لكن احنا في العهد الجديد نقول انتقلت. يعني نرجع تاني ل 16، ثم رحلوا من بيت إيل، ولما كانت مسافة من الأرض حتى يأتوا إلى أفرطة، ولدت رحيل وتعثرت ولدتها. هيبقى ده رقم كام ده؟ الابن رقم 12، مش احنا عندنا 11؟ عندنا 12، لا مش بنعد البنات، ما انا اسف مش انا، كان في يوسف 11. ايوه ده اخر واحد ده بقى، ده لسه لسه هتجيب بنيامين، فده رقم 12. تعثرت ولدتها، وحدث حين تعثرت ولدتها ان القابله قالت لها الست بتولدها لا تخافي لان هذا ايضا ابن لك، وكان عند خروج نفسها لانها ماتت انها دعت اسمه بن اوني، اما ابوه فدعاه بنيامين. وماتت رحيل طبعا الزوجه المحبوبه، وده يعني وهي بتولد اخر ابنها اخر اولاده بنيامين. رحيل، احنا قلنا رحيل وليئة. لا في القصه دي يعني دلوقتي لا، يعني ما هي كان دايما رحيل وليئة. نعم في القصة دي أنا مش يعني لا يعني أنا مش عارف، بس هي طبعا موضوع رحيل وليئة أن هم كان العهد الجديد والعهد القديم أو اليهود والأمم، لكن فماتت بقى وهي بتولد بنيامين آخر أولاده، فماتت رحيل ودفنت في طريق أفراطة التي هي في بقالاتها بيت اللحم. فنصب يعقوب عمودا على قبرها، وهو عمود قبر رحيل الى اليوم. وده معروف متهيألي الناس اللي رحت زرت قبر رحيل، وموجود لغايه دلوقتي قبر رحيل. ثم رحل اسرائيل ونصب خيمته وراء مجدل عدر. وقلنا طبعا استيل يعقوب لسه بيبني خيمه، ما بيبنيش غير خيمه، ان هم زي ما بولس الرسول قال ينتظر المدينه لها اساسات، وعايش في غربه طول عمره. وحدث اذ كان اسرائيل ساكنا في تلك الارض ان رأوبين، طبعا دي برضو قصه كده هنعدي عليها، قصه مؤسفه يعني، أرأوبين ذهب واتجع مع بلها سرية أبيه وسمع إسرائيل. أرأوبين ده الابن الكبير. أرأوبين ده الابن أكبر أولاد يعقوب. وعمل الحكاية المؤسفة دي وراح طبعا بلها. حد فاكر بلها دي بقى مين؟ يعني دي خادمة مين فيهم؟ خادمة رحيل. وتبقى تعتبر مرات أبوه. فراح واتجع معها وسمع إسرائيل. ويعني ودايما كده في زي ما نفتكر في كالعادة يعني الابن الكبير دايما بيبقى عنده حاجات صعبة. بيبقى دايما شرير. وده قلنا ده رمز على طول بأن دايما الكبير ده اللي هو زي سواء آدم. ده كان ده آدم ورمز لليهود كمان والأمم سواء آدم والمسيح أو اليهود والأمم. أبناء يعقوب طبعا هنعدي الحكاية. أبناء يعقوب هنقولهم بسرعة. في عندنا بقى بيرجع معانا بنو ليئة اللي هم إيه؟ رأوبين، شمعون، لاوي، يهوذا، يساكر، زبولون، وابن رحيل يوسف وبنيامين، وبلها، دان ونفتالي، وزلفة، جارية ليئة، جاد وأشير. هؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا في دان أرام. ومات إسحاق وجاء هنموت بقى موتة إسحاق دلوقتي. وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى ممرة قرية أربع التي في حبرون حيث تغرب إبراهيم وإسحاق. وكانت أيام إسحاق 180 سنة. فأسلم إسحاق روحه ومات وانضم إلى قومه شيخا وشبعان أياما ودفنه عيسو ويعقوب أبيه. طبعا دي نهاية قصة أبونا إسحاق. ويعني قلنا دايما يعني دي أمنية كل واحد فينا الواحد يتقال عليه كده إن هو انضم إلى قومه شيخا وشبعان أياما. ده كان يعني دايما دي سيرة اللي هي ننظروا نهاية سيرتهم كل سيرة أبائنا الرسل أو الأبائنا البطاركة ساعتها يعني بنقول إن هو إيه انضم إلى قومه. أصحاح 36 جايب مواليد عيسو. إحنا طبعا مش هنقولهم يعني أمراء أدوم وأمراء وملوك أدوم وأسماء أمراء عيسو. مش هنعدي الحكاية دي. هنبدأ في 37 كلها أسماء يعني ما تهمناش في الحاجة في روحية يعني. من هنا من 37 نبدأ بقى خلاص. احنا دلوقتي خدنا أبونا إبراهيم كان معنا من أصحاح 15 تقريبا. بعد كده أبونا إسحاق وأبونا يعقوب. ومن 37 لغاية آخر سفر التكوين اللي هو 50 أصحاح ده قصة بقى يوسف. ويوسف يعني من الشخصيات الثرية جدا جدا في الكتاب المقدس. يعني من اروع الحاجات اللي بتدي الواحد كمان قد ايه ربنا بيشتغل حتى في وقت الضيق. يعني قد ايه الواحد ممكن ربنا يصمت عنه لكن بيكون بيدبر له اكتر بكتير مما نطلب او نفتكر. فمن اصحاح 37 هنبدا فيه دلوقتي قصه يوسف الصديق او يوسف البار او يوسف العفيف وحاجات يعني في كلها قصص يعني غنية جدا. 37 وسكن يوسف وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه. دايما الكلمة دي برضو يعني على طول طالما يعقوب كده ماشي كويس لأنه ماشي في غربة لأن هو بدأ دايما عاش خلاص غربة أبيه. يعني ماشي زي ما أبوه وزي ما جده. وقلنا غربة أو خيمة إن هو بينتظر المدينة التي لها الأساسات في أرض كنعان. رغم أن الأرض كنعان دي هي الأرض اللي ربنا قال له لإبراهيم ولإسحاق واللي يعقوب كمان في الأصحاح اللي فات قال له دي أرضك هديها لك. لكن هو عاش غريب فيها. هذه مواليد يعقوب. طب هيرجع تاني يقول لنا مواليد يعقوب؟ لا هو بس إيه بيفكرنا أن يوسف ابن يعقوب ويفكرنا أن هو دلوقتي ما جابش سيرة يوسف بس هذه مواليد يعقوب وقال بس يوسف عشان نبدأ أن هو من هنا هنبدأ نتكلم على يوسف. يوسف كان عنده 17 سنة بداية الأصحاح 37. يوسف إذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع إخوته الغنم وهو غلام عند بني بلها وبني زلفة امرأة أبيه. طيب بلها وزلفة دول مين؟ جواري. ويوسف ده اللي هو الابن الشرعي أو الابن ده محبوب أبوه كمان مش ابن الشرعي. ده أكتر واحد يعقوب بيحبه هيعمله مشاكل الحب ده. لكن يوسف المحبوب ابن أبوه يعني والدلوع وكل حاجة بيشتغل عند مين؟ غلام عند ولاد الجارية. أوكي؟ طيب خلينا طيب دي برضو يعني لو ناخدها بسرعة دي كأن زي بالظبط يفكرنا بمين؟ لو احنا بقى في المدرسة الرمزية اللي احنا شغالين فيها في سفر التكوين يفكرنا بمين؟ محبوب أبيه السيد المسيح اللي هو ساب بيت أبوه، ساب السماء ونزل، نزل عبد عندنا احنا، عندنا ان احنا، ان احنا اللي يعتبر عبيد، كان نازل المسيح عشان يخدمنا، ومش بس كده غسل رجلينا كمان. فده من الاول كده يوسف فيه تشبيهات كتير قوي بالمسيح، بربنا يسوع المسيح، يعني هنشوف كتير. فهو من اول ما اتكلم كده وكل كلمه مكتوبه في الكتاب مكتوبه الغرض، يعني هو بيتكلم بيقول غلام عند بني بلها وبني زلفة امراتي بي، عايز يقول نفكرنا بالمسيح اللي نزل وخدمنا احنا، يعني ابن الانسان جاء ليخدم، ليخدم لا يخدم، ليس ليخدم، ليخدم. بقى المشكله اللي هتيجي في عدد 3، واما اسرائيل فاحب يوسف اكتر من سائر بنيه لانه ابن شيخوخته. تاني اللي كل اللي عانى منه يعقوب ما تعلمش منه، اللي يعقوب كان مشكله بيته دي كانت مشكله في البيت، لان اسحاق كان بيحب عيسو ورفقه كانت بتحب يعقوب، وكان سبب ان هو العيله كلها تفرقت. تاني يعقوب بيكرر نفس المشكله وبيحب يوسف اكتر من سائر بنيه لانه ابن شيخوخته، وطبعا لانه ابن المحبوبه، ابن رحيل المحبوبه مثلا، بس هو كان بيحب يوسف، يعني يمكن ده لانه هو يعتبر البكر بتاعت رحيل او حاجه كده، فهو كان بيحبه. فصنع له قميصا ملونا، القميص الملون ده طبعا يعني سبب كل المأساة اللي هتيجي بعد كده. بس الحقيقة برضو هو كمان خلينا عشان نعيش الأجواء بتاع القصة واحنا بتكلم، وده مفيدة جدا عشان بعد كده لما نخش في العهد القديم بقى ونخش فيه هتلاقي حاجات صعبة وحروب ومش عارف. دايما واحنا بنفكر كده واحنا بتكلم في العهد القديم لازم نعيش أجواء العهد القديم. فالقميص الملون ده مش واحد عنده قميص ابيض واسود والتاني عنده قميص ملون، لا ده ناس ملابسه جلاليب مبهدله وقاعدين يشتغلوا في الارض وفي الرعي وريحتهم طين، وواحد تاني جاي كده بقميص ملون وكده وشياكه وبتاع. فده كان يعتبر حاجه كده يعني عز، يعني حاجه مش سهله، مش حاجه يعني اللي هو قميص ملون والتاني كده، لا الموضوع كان كبير. يعني الحقيقه برضو قميص ملون ده الاباء ما عدوهاش كده، القميص الملون ده قالوا ده كأنه المسيح لابس الكنيسة. طب إيه اللي جاب القميص الملون للكنيسة؟ الأباء قالوا كده، قالوا الكنيسة دي هي القميص ده كان حتة واحدة زي الكنيسة، بس كانت ألوان، يعني إحنا مش زي بعضنا، يعني كل واحد ليه موهبة في الكنيسة، في واحد ليه موهبة، في واحد في رعاة وفي خدام وفي مرنمين وفي ناس بتشفي أمراض، وفي الكنيسة كلها هي يعني كلها المسيح، كأنها جسد المسيح لكن ألوان مختلفة وكل واحد ليه موهبة مختلفة، وفي الآخر كلها عشان يطلع نبين شكل المسيح الحلو للعالم. فهو يوسف ده كان هو اللي مبين شكله حلو، اللي كان بينه، اللي كان بينه متميز كان القميص الملون. احنا كمان احنا اللي بنبين شكل المسيح، احنا يعني احنا ممكن نخلي شكل المسيح وحش، اه طبعا لو واحد معرفش المسيح غير من خلالك، لو في واحد في شغلي ما يعرفش حاجة عن المسيح غير من خلالي، فانا اقدر ابين شكل المسيح مبهدل، او ممكن ابين شكل المسيح مشوه، لكن وظيفة الكنيسة انها تبين شكل المسيح بقميص ملون. فعشان كده الاباء شايفين ان هو ده كأنه القميص ده قميص ملون. وكمان القميص الملون ده هنشوف بعد كده ان هو اتعاص بالدم، فده كأنه برضو جسد المسيح اللي خده ونزل بيه على الارض. وبرضو القميص الملون ده اللي عمله، اللي عمله ليوسف ابوه، فهو المسيح اللي بيقول ان هو ايه، لا يقدر احدا ياتي الا ان يكتسبه الاب، فهو اللي جاب الكنيسه للابن هو الاب. فلما راى اخوته ان اباهم احبه اكثر من جميع اخوته ابغضوه. طبعا وصلنا بقى لايه، دي الكي بتاع الموضوع كله. فاكرين القصه بدات منين بتاع البغض؟ احنا قلناها الحسد والبغض على موضوع يوسف ده، فاكرين بدات منين؟ فاكرين لما كان راح يقابل عيسو، كان اخر واحد في الخط خالص رحيل ويوسف، حط في الاول ليئة، في الاول الجاريتين، الجاريتين دول اللي هو ايه، لو خدهم عيسو في وشه مفيش مشكله، يبقى الجارية الأولى وولادها، الجارية الثانية وولادها، وبعد كده ليئة وولادها، وبعدين حط يوسف ورحيل، عشان إن هو إيه، دول آخر ناس ممكن يتأذوا، طبعا الناس الكبار رأوبين ده كان بيروح الحقل ويرجع، يعني الناس كبار يعني، فشايفين ده كان اول بدايات، بعد كده راح عمل له كمان قميص ملون. الحقيقه يعني كلنا في بيتنا، يعني موضوع ان احنا نميز ابن عن ابن ايا كان بقى، شكله حلو، صوته حلو، عينيه ملونه، ذكي شويه في المدرسه والتاني مش قد كده، موضوع تمييز ده يعني وصل لجريمه قتل او شروع في قتل يوسف اخواته. ف هي غيره يمكن، بس مش... طبعا فموضوع التمييز ده موضوع مخيف جدا يعني. ولم يستطيعوا ان يكلموه بسلام. يعني ايه لم يستطيعوا ان يكلموه بسلام؟ يعني ما بيشوفوهوش، ما حدش يعرف يقول له صباح الخير، يعني كده تحس ان هو ايه. ودي برضو خلينا نشوفها كتير في حياتنا، يعني بتكلم عن نفسي، يعني في ناس ما بعرفش اكلمهم بسلام، كل الناس كتير كده الواحد ايه، فنراجع نفسنا ليكون ده اساسه ان احنا مش قادرين نحبه، ان مش الموضوع مستفز، ممكن نجيب لهم اسباب مختلف، هو اصلا مستفز، اصلا بيستفزني، لا هي اساسها ان في بغض او في حسد. طيب وبعدين مزود الموضوع اكتر واكتر. وحلم يوسف حلما وأخبر إخوته. طبعاً إيه قمة البراءة والسذاجة، يعني برضو الواحد لازم يبقى حكيم. طب أنا شايف إخواتي مش عارفين يكلموني بسلام، لازم يعني أحلم. طب حلمت، ربنا معايا، ماشي حلمت غصب عني، مش لازم أحكي كمان لإخواتي. فازدادوا أيضاً بغضاً له. فالحقيقة هنا يوسف ما كانش حكيم. فقال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت، فها نحن حازمون حزماً في الحقل، كل واحد عامل حزمة كده وربطها في الحقل، وإذ حزمتي قامت وانتصبت فأحطت حزمكم وسجدت لحزمتي. كل واحد عامل حزم بتاعته، راح قال حزمة يوسف اللي هو الصغير ده قامت وانتصبت وكل الحزم سجدت له. فقال له إخوته ألعلك تملك علينا ملكا أو تتسلط علينا تسلطا. طبعا الموضوع مستفز، فبرضه مش من الحكمه ان الواحد يشوف حد يعني مش بيعرف يكلمه بسلام او في متضايق منه، وكمان روح ازود واقعد اقول بعد كده اقول اصل هو كان مش بيحبني. لا، ما انا لازم ابقى حكيم كمان. مش كل حاجه، لو ربنا اداني موهبه، لو ربنا اداني علامه، لو ربنا اداني اي حاجه، مال، ذكاء، اي حاجه، شكل معين، ما ينفعش ان انا أتفاخر بها كمان قدام ناس ما بتحبنيش. يعني مش ناقصة أستفزهم وفي الآخر ألومه إنه هو ما بيحبونيش. لا، لازم الإنسان يبقى حكيم. فيوسف كان بريء براءة بس ما فيهاش الحكمة، يعني هو كان بسيط كالحمام بس مش حكيم كالحياة الحية. فإخواته كمان بيقولوا له ألعلك تملك علينا ملكا تسلط علينا تسلطا، وإزدادوا أيضا بغضا له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه، يعني مش بس قميص والتالة، كمان عشان أحلام. ثم حلموا حلما آخر وقصته على إخوته. طب أنت كده، طب أنت عايز إيه؟ هو طبيعي لازم يعني الموضوع هيوصل لحاجة صعبة. فقال إني قد حلمت حلما أيضا، وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لي. لأ، الموضوع زاد بقى، ما بقاش إخواته، بقى كمان دخل فيه أبو أمه. وقصته على أبيه وعلى إخوته، بس أبوه المرة دي يعقوب طبعا شيخ دلوقتي وفهم نفسية العياله، فعمل إيه؟ عمل حاجة حكيمة، راح انتهره أبوه وقال له ما هذا الحلم الذي حلمت؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك الأرض؟ فحسده إخوته، وأما أبوه فحفظ الأمر. يعني يعقوب فهم الحلم وفهم إن دي رسالة من ربنا، لكن انتهره قدام إخوته عشان يخفف الحدة شوية. يعني لو كانش انتهره مثلا كان الموضوع هيبقى زيادة، يعني انت كمان موافق على اللي بيحصل. فهو الحقيقة كان أبونا يعقوب كان المرة دي كان فيه كان حكيم في الموضوع ده وحفظ الأمر. حفظ الأمر دي تفكرنا بمين؟ العذراء مريم. ومن العذراء مريم كان دايما ايه في قلبها، كان بالضبط كده. فدايما الإنسان الروحاني، الإنسان اللي هو ما يتفخرش بكل حاجة، يعني لو ربنا مديله حاجه بيحفظها في قلبه، بنستخدمها ونجيب بيها ناس لربنا واستخدمها، لكن مش موضوع تفاخر، لان هو طبعا يعني في حسد. طيب عندنا حاجتين هنتكلم فيهم في الحكايه قبل ما نعديهم. موضوع أحلام وموضوع الحسد. هل كل حلم هو حاجة رسالة من ربنا؟ لا طبعا. موضوع الأحلام ده لا. ربنا كان بيستخدم الأحلام مع ناس قديسين وبيديهم رسالة. لكن احنا الأحلام في العادي يعني محطوطة في يعني علمين كده بيقولوا عشان إنسان بينفس بيها عن أفكار ورغبات وهكذا. لكن مش بالضرورة تكون نادرا جدا، حاجة نادرة جدا إن ربنا يكون مستخدم. لازم يكون حد قامة روحية عالية جدا عشان ربنا يبدأ يستخدم حاجة زي كده في الأحلام. فاحنا يعني الإيمان بتاع كنيستنا عامة موضوع الأحلام ده مش نعم بالضبط كأنها رؤية، بس دي بتبقى الناس معينين جدا، ناس بتبقى مختارة جدا. الحاجة التانية الحسد، فحسده إخوة أهو الحسد مذكور في الإنجيل. طيب إيه الفرق في الحسد؟ الحسد أو العين الزرقاء أو البتاع أو الخرزة أو الحاجات دي، هل ده هو ده الحسد اللي موجود هنا ده؟ بس إيه الحسد موجود؟ ما هو موجود أهو. إيه تعريف الحسد؟ يعني الحسد ده اللي هو أبص الواحد يروح واقع والساعة دي جامدة؟ لا أكيد لا. أوكي، فمش ده تعريف الحسد اللي موجود. الحسد هنا بالضبط ان انا اتمناش الخير، وده بيعود بالضرر عليا مش على اللي هو، مش على اللي قدامي يعني هنا. او حسد الشيطان هو ده مش ايماننا. ايماننا لا، ما عندناش احنا ايمان ان هو ان اللي في طرف يحسد حد ويروح بيحصله ضرر. اللي بيحسد دايما بيضر نفسه ان هو بيتمنى الخير، فده بيعمل خطيه اولا ان هو ما بيتمناش الخير. الحاجه الثانيه ان هو بيبقى في غالبا بيبقاش فيها محبه، ففي الموضوع كله بيبقى. لكن في حسد الشيطان كمان ان هو زي ما حسد الشيطان مثلا زي ما حسد ايوب، ما كانش حسده على حاجه عالميه، كان حسده على علاقته بربنا وبدا. لكن ما عندناش حسد اللي هو الحسد المتعارف عليه في الافلام او الحاجات اللي بنسمعها يعني. طيب عدد 12، ومضى اخوته ليرعوا غنم ابيهم عند شكيم. طبعا فاكرين شكيم اللي حصلت فيها نعم ما هم مشوا من شكيم، وبعد كده النهارده راحوا عمل راحوا الكنعان. مش احنا قلنا راحوا بيت ايل وقعدوا في كنعان زي ما ربنا قال له؟ راحوا دلوقتي يرعوا الغنم في شكيم، فمشوا بعيد كده شويه وراحوا شكيم يرعوا الغنم. وقلنا فاكرين ان شكيم لما بنى فيها ابونا يعقوب مذبح، وقلنا ده مذبح مختلف وكان حصلت عنده مشكله. اخوات يوسف راحوا يرعوا عند غنم ابيهم شكيم، فالغالب يعني ابونا يعقوب خاف ليكون في حد في شكيم لسه فاكر قصه دينا واللي حصل، فبدا يقلق عليهم. فقال اسرائيل ليوسف: اليس اخوتك يرعون عند شكيم؟ تعال فارسلك اليهم. فقال له: اهلا اذا. فقال له: اذهب انظر سلامة اخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبرا. دي يعني برضو من الايات الجميلة قوي اللي احنا نسمعها. انظر اذهب انظر سلامة اخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبرا. ده الحقيقة دور كل خادم. وبرضو لازم احنا بنتكلم على كلمة خادم. الخادم مش بس اللي هو بيخدم في مدارس الاحد او في اجتماع او حي. كل مسيحي هو خادم، كل إنسان مسيحي هو إنسان خادم في مكان. فربنا بيقول لكل واحد فينا: اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم، يعني أي حد مسؤول من إخوتك، ورد لي خبرا. كل واحد فينا نعم تفضلي. جميلة ده. يعني الإيمان كان بتقول بابا شنودة بيقول على أن هو كل إنسان في الكنيسة هو خادم من غير ما حد يدعي، يعني هو خادم كده باي ديفولت أن هو خادم طالما مسيحي يعني خادم. فربنا النهاردة بيقول لكل واحد فينا: انظر اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم. لو كل واحد فينا مسؤول عن بني آدم يعرف أن هو عنده مشكلة، كل واحد فينا مسؤول عن انسان ما بيجيش الكنيسه وهو عارف انه ما بيجيش الكنيسه. اوعى تفتكر ان دي مسؤوليه ابونا، اوعى تفتكر ان هو دي مسؤوليه الخادم بتاع اللي بيخدم في الحته الفلانيه. دي مسؤوليه شخصيه لكل واحد فينا. ما فيش حاجه اسمها هو اصل طالما ما بيجيش هو اصل هو مش عارف هم الناس مش هو براحته احنا. لا، كل واحد انت ربنا ده تكليف من ربنا لكل واحد فينا النهارده بيقول له اذهب انظر سلامة اخوتك وسلامة الغنم. مش بس كده، ورد لي خبرا. لما اجي عند افتح باب الكنيسة وانا داخل ربنا هيقول لي جبت خبر اللي انا قلت لك روح يجيبه ولا لا. محدش يقدر ان هو يحاول يهرب من الحكاية دي، لان الآية واضحة انظر اذهب الى سلامة اخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبرا. ربنا هيسأل كل واحد فينا عن سلامة اخوته. فأرسله، وكان يوسف طبعا الكلمة الجميلة بتاعته ها أنا ذا، يمكن ده برضو كان من حب ليه كان بيحبه أبونا يعقوب. فأرسله من وطاء حبرون فأتى إلى شكيم. على طول يوسف مش بس بالكلمة، مش بس قال ها أنا ذا وما راحش، لا ها أنا ذا وراح لغاية شكيم. فوجده رجل وإذا هو ضال في الحقل. فسأله الرجل قائلا ماذا تطلب؟ فقال أنا طالب إخوتي أخبرني أين يرعون. فقال الرجل قد ارتحلوا من هنا لأني سمعتهم يقولون نذهب إلى دوثان. فذهب يوسف وراءه وراء إخوته فوجدهم في دوثان. إيه يعني لازمة القصة دي؟ قصة يعني ما ممكن نتهيأ إن هي مالها. راح شكيم لقى إخواته مش في شكيم، فراح لف فضل يلف لغاية ما سأل واحد قال له ما شفتش إخواتي بيرعوا؟ قال له أنا سمعتهم بيقولوا إنهم رايحين دوثان. وغالبا في الخرائط يعني دوثان وشكيم الموضوع مش سهل، يعني لفه. ايه لازمتها؟ لازمتها ان كل تكمله للكلام بتاع اذهب وشوف اخواتك وسلامه اخواتك، ان هو كان ممكن يوسف هنا يقول لي انا عملت اللي عليا، انا رحت لشكيم ما لقيتهمش في شكيم، يا ربنا بيقول لي ارجع خلاص، لا مش هرجع غير لما رد ربنا خبر، غير لما رد لابويا يعقوب خبر. كان من أمانة يوسف طبعا، دي كانت مهمة جدا عشان القصة دي متذكرت، انه كان أمين جدا في خدمته، كان أمين في كل حاجة بيعملها. لا رغم انه هو أصغرهم، ورغم انهم بيكرهوه، ورغم انهم مش عارفين يكلموه بسلام، يعني كانوا بيقرفوه وكانوا محدش بيعرف يبتسم في وشه، لكن فضل يلف وراهم لغاية ما شافهم في دوثان. فلما أبصروه من بعيد قبلما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه. حاجة صعبة جدا، يعني هو الرجل جاي لهم وهم عارفين ان هو يعني ما متخيل ان هو كده، مش متخيل ان هو جاي لان هو ما يعرفش هو فين، لكن واضح ان هو عارفين كويس ان هو دور عليهم كتير لغاية ما يجي لهم، لكن كانوا بيحتالوا عليه عشان يقتلوه لهذه الدرجة القصوى. طبعا دي تفكرنا بمين؟ طيب برضو كان اليهود والمسيح، كان فكرنا فاكرين المثل اللي قاله لربنا يسوع المسيح لليهود ان هو كان فيه كرام وعنده كرمة، وبعد كده الكرامين بعت لهم الخدم الخدام قتلوهم، بعتنوا ابنه الوحيد ولما شافوه قالوا هو ده الوارث ويقتلوه. فنفس القصة كده هنلاقي ان في حاجات كتير بين المسيح وربنا يسوع المسيح ويوسف. فقال بعضهم لبعض هوذا هذا صاحب الأحلام قادم؟ لسه موضوع الأحلام مؤثر فيهم قوي. فالآن هلما نقتله ونطرحه في إحدى الأبار ونقول وحش رديء أكله فنرى ماذا تكون أحلامه. طبعا يعني دي كانت من البداية إن هو هيقتلوه ويرموه في البير. فسمع رأوبين وأنقذوا من أيديهم، رأوبين ده البكر، سمع وأنقذوا من أيديهم وقال لن أقتله. وقال لهم رأوبين لا تسفكوا دما اطرحوه في هذه البئرة التي في البرية ولا تمدوا إليه يدا لكي ينقذه من أيديهم ليردوا إلى أبيه. رأوبين كده جات له فكرة إن هو قال لهم طب بصوا بدل ما نقتله ويبقى علينا دم نرميه في البير ونسيبه يموت لوحده، بس هو كان بيفكر ان هو هيرجع ينقذه من ايديهم ويرجع تاني. والحقيقة نجح في كده. فكان لما جاء يوسف الى اخواته انهم خلعوا عن يوسف قميصه. طبعا برضو خلينا نرجع برضو للموضوع الحكمة، يعني انا رايح لاخواتي لازم يعني البس القميص الملون؟ لازم الواحد يبقى عنده حكمه برضه، يعني ما ينفعش ان احنا نجيب هم طبعا موضوع ان ما توصلش للقتل حاجة صعبة جدا، لكن في النهاية يعني الإنسان لازم يبقى حكيم. والحقيقة واضح إن هو ربنا كان بيحاول يعني ينمي الحكمة في قلب يوسف، يعني لأن واضح إن هو كان لسه بريء قوي، بس عشان بعد كده يبقى ملك ما ينفعش يبقى بالبراءة دي. فواضح إن هو كان بإيه يعني واحدة واحدة كده بيخليه يعني بينمي فيه الحكمة. فشافوا يوسف بشافوا القميص الملون، فخلعوا عن يوسف قميصه الملون الذي عليه. برضه تفكرنا بمين؟ برضه بالمسيح على الصليب على ثياب ألقوا كرعة. وأخذوه وطرحوه في البئر، وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء. كأن البئر دي برضو عاملة زي القبر، فهو كأن يوسف دلوقتي في حكم الميت زي ما المسيح عملوا معه. ثم جلسوا ليأكلوا طعاما. طبعا قمة القسوة وقمة الـ مش عارف أقول إيه، يعني هم رامين إخواته ما فيش. وبعدين هنلاقي بعد كده في آخر القصة لما يروحوا ليوسف مصر والقصة اللي احنا عارفينها، هنلاقي ان يوسف قاعد يفتكر ان هو كان قاعد يعيط ويقول لهم ارحموني، بس هما ما سمعولوش وقعدوا ياكلوا. يعني هو كان بيعيط في البير جنبهم ويقول لهم ارحموني وهم رحموهوش. هنعرف بعد كده في القصة ان هو بعد كده يوسف لما شافهم في مصر بكى لانه افتكر اللحظة الصعبة دي. وقعدوا يأكلوا طعاما. بس برضو خلينا برضو نشوف، ما نقعدش يعني انا مش عايز اقعد الوم عليهم قوي. واحيانا كتير الواحد بيبقى بيشوف ناس كتير في ضيقه، ولينا اخوات في ضيقه مرمين في البئر بيستعطفونا واحنا قاعدين ناكل طعاما. فهو يعني خلينا كل واحد دي، انا بتكلم نفسي طبعا، موضوع ان هو لما نشوف انسان محتاج او انسان ضعيف او انسان في ضيقه وانا قاعد مرتاح في بيتي، نفتكر الايه دي: ثم جلسوا لياكلوا طعاما واخوهم مرمي في البير. فدي برضو كلنا لازم نقعد نحس بيها. وعاملين زي اليهود بالضبط لما بعد ما صلبوا المسيح راحوا ايه، كان يوم الفصح فقعدوا ياكلوا خروف الفصح، بنفس المنطق يعني. فرفعوا عيونهم ونظروا، واذا قافله اسماعيليين مقبله من جلعاد. لقوا ناس اسماعيليين، ده نسبه لاسماعيل ابن ابونا ابراهيم، وجمالهم حامله كثيراء وبلسانا ولازا. دي انواع زي قماش وصمغ وحاجات كده، ذاهبين لينزلوا بها الى مصر، كانت تجار اسماعيليين. فقال يهوذا لاخوته: ما الفائده ان نقتل اخانا ونخفي دمه؟ ده انا بيتكلم يهوذا. تعالوا نبيعه لاسماعيليين ولا تكن ايدينا عليه، لانه اخونا ولحمنا. فسمع له اخوته. يهوذا بيحاول ينقذ يوسف، فبيقول لهم ما تيجي نبيعه. ده مين اللي بيتكلم ده؟ يهوذا. اللي بعديها كمان جاء يهوذا في المسيح وهو اللي باع المسيح. فدي برضو بتفكرنا بيهوذا، يهوذا الاسخريوطي ساعتها يعني. تعالوا فنبيعه لإسماعيل وتكون عيدنا عليهم، أخونا دم ولحمنا. فسمعوا لإخوته، واجتاز رجال مديانيين تجار، فسحبوا يوسف طلعوه من البير، وباعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين من الفضة. المسيح اتباع بكام؟ بثلاثين من الفضة. كان ده تقريبا سعر العبد يعني من في الوقت يوسف وفي وقت المسيح، كان سعر العبد ثلاثين من الفضة. فيوسف باع المسيح بسعر عبد، يهوذا باع المسيح بسعر عبد، زي ما يهوذا باع يوسف بسعر عبد الإسماعيليين بعشرين من الفضة. فأتوا بيوسف إلى مصر. ورجع رأوبين إلى البئر، وإذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه. رأوبين ما كانش معاهم، كان كل تفكير رأوبين إن هو يعني هيمثل عليهم ويرجع يسحب يوسف من البئر، لكن رجع ما لقاش يوسف فمزق ثيابه. ثم رجع إلى أخواته وقال: الولد ليس موجودا وأنا إلى أين أذهب؟ هروح أقول لأبويا إيه؟ فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعزة وغمسوا القميص في الدم، وأرسلوا القميص الملون وأحضروا إلى أبيهم وقالوا: وجدنا هذا، حقق أقميص ابنك هو أم لا. قمة القسوة طبعا. وبرضو بيفكرنا برضو تاني برمز المسيح، إن هو اليهود خدوا كان ده جسد المسيح وقتلوه غمسوه في الدم. فده بالضبط كده كان المسيح بالنسبة لليهود ميت، لكن هو طبعا المسيح بلاهوته قائم أو حي، زي بالضبط يوسف بالنسبة لأبوه كان ميت لكن هو كان حي في مصر. نعم واضح ان رعوبين ده يعني كان العائل اللي فيهم اللي هو كان عايز ينقذه وكان هيقول لابوه فما حكلوش. طبعا يعني طبعا نتخيل المحبوب واليوسف ده اللي هو ده اللي عود ابوه ولما يجيبوا له القميص الملون ده ويشوف يوسف بالمنظر ده يشوف يعقوب بالمنظر ده هيبقى صعب ازاي. فتحققه وقال قميص ابني وحش رديء اكله افترس يوسف افتراسا. فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحا على حقويه وناح على ابنه اياما كثيره. طبعا كان حاجه ماساه يعني. فقام جميع شوف بقى برضو الشر قام جميع بنيه وجميع يعني ناس واحد شايفين ابوهم قمه القسوه يعني ان شايفين ابوهم بيتعذب ويموت راحوا يعزوه. فابى ان يتعزى وقال اني انزل الى ابني ناحيحا في الهاويه وبكى علي ابوه. طبعا ده كان ده الفرق بين طبعا ده الفرق بين العهد القديم والعهد الجديد. ان في العهد القديم كل كانوا بيموتوا كان بينزلوا الهاويه حتى ابونا يعقوب وابونا ابراهيم وابونا اسحاق بس دول كانوا بينزلوا على الرجاء كانوا برضو منتظرين مدينه الله الاساسات. لكن احنا لما عشان كده كون ان هو ابى ان يتعزى ممكن يبقى فيها شويه ايه يعني نقدر نعذره لانه الراجل ده متخيل ابنه نزل في الهاويه يعني لسه هيجي المسيح بس بعدين. لكن احنا عندنا المنتقلين احنا عارفين ان هو بمجرد ما ينتقلوا روحهم بتروح نعم هم كانوا عايشين على الرجاء ده بس كان عنده رجاء كان هم نايمين عن لسه ما جاش بالظبط زي ما قلت سابونا قال هو مكان كان انتظار حتى دلوقتي بعد المسيح ما جه احنا في الفردوس مكان انتظار ابرار وفي مكان انتظار تاني هو مش تعذيب لكن هو النفوس اللي فيها عارفه ان هي رايحه فين يعني. لكن طبعا هم كانوا عارفين ان هو فيما بعد في المستقبل هيجي مسيح من نسلهم عشان كده كانوا موضوع اللي بيجيب اولاد وان هو يخلف والحاجات دي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لهم عشان يجي المسيح. لكن حاليا هو في الهوية. وبكى عليه أبوه. وأما المديانويين فباعوه في مصر لفوتيفار خصي فرعون رئيس الشرطة. طبعا وصلنا دلوقتي إن هو يوسف راح مصر وراح لفوتيفار واتباع هناك. ده في بعد كده الكتاب سبنا عند حتة يوسف كده وراح دخلنا كده في قصة تانية قصة يهوذا. يعني دلوقتي يهوذا عمل إيه؟ باع أخوه وبعد كده راح عمل حاجة تانية واخدنا الكتاب ليها في أصحاح 38. وحدث في ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند إخوته ومال إلى رجل عدلامي اسمه حيرة مدينه اسمها عدلام واسم الرجل اسمه حيره، واضح ان ده من اهل كنعان وانسان وثني، وكان بالظبط نفس اللي عمله يهوذا بعد كده مع المسيح. بعد ما باع المسيح راح سلم نفسه للشيطان وانتحر، نفس اللي عمله يهوذا هنا. بعد ما باع اخوه راح مشي مع واحد وثني اسمه حيره. ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع، وشوع معناها غنى أو غني، فأخذها ودخل عليها، فحبرت ولدت ابنا وده اسمه إيه؟ عيرة. ثم حبرت أيضا ولدت ابنه ودعت اسمه أونان. ثم عاد فوات ودهت ابنا ودعت اسمه شيلة. يبقى دلوقتي يهوذا بعد ما خلص القصة دي وباع أخوه نزل، ونزل مع واحد اسمه حيرة، واتجوز واحدة اسمها واحدة، وبعد ما اتجوزها جاب ثلاث أولاد، عيرة وأونان وبعد كده شيلة. وكان في كذيب حين ولدته، كذيب معناه كذب، هي زي العيب زي العربي كده. وأخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثمار. أول واحد اسمه عير، ده أول أولاده، جاب له واحدة اسمها ثمار وجوزها له. طيب، وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب. طبعا واضح ان الموضوع بيتدهور، يعني يعقوب اولاده كلهم نلاقي ان فيهم مشاكل كتير، ما كانش فيهم غير يمكن يوسف وبنيامين، لكن كمان ادي ابنه، يعني اهو كان يعرف ربنا شويه وعنده شويه تقوى، بيحاول ان هو ينقذ اخوه، لكن ابنه طلع، لكن لانه اتجوز كمان من حد وثني، لما ربنا كان منع الحكايه دي، فجاء ابنه كان شرير والرب اماته الرب. فواضح ان الموضوع بيتدهور، وده يخلينا برضو موضوع ولادنا، يعني مسؤوليتنا كلنا، يعني ان احنا نربي ولادنا كويس في الكنيسه، لانه لو احنا ربناهم نص ونص هيطلع اللي بعديه مفيش خالص، بعد كده الموضوع مش هيبقى ريليتد للكنيسه خالص. فواضح ان الدنيا طالما مش قويه، مش زي ما ابونا ابراهيم عمل مع اسحاق واسحاق عمل مع يعقوب شويه ما عملش كده مع اولاده، فطلع الجيل اللي بعد كده ضايع خالص شرير بالظبط. هو وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب فأماته الرب. فقال يهوذا لأنان ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك. القصة دي كانت إيه؟ طبعا دي كانت في الشريعة فيما بعد، يعني بعدها كده بخمسمائة سنة ولا حاجة ربنا حط الكلام ده في الشريعة إن لو حد واحد اتجوز واحدة ومات من غير ما يخلف منها أخوه يقيم نسلا، يعني أخوه يتجوزها ولو ما خلفش منها يجي أخوه اللي بعديه لغاية ما يقيم نسلا، يحتسب بالظبط كده، يحتسب للابن اللي مات. يعني يبقى اللي بيتجوز الست دي ابنه مش ليه، ابنه أولاده دي تحتسب للأولاد بالظبط. بس كانت اللي ما يوافقش بتبقى عار بالظبط كده. كان الحكاية دي نقراها فين؟ في رعوث كده. كان في اللي حصل في رعوث ايه؟ ان نلاقي قصة كده حصلت غريبة، يقول لك جه بوعز يقول حتى الولي، حتى الكتاب ما ذكرش اسمه لانه رفض انه يقيم نسل، فقال له يا فلان الفلاني، يعني بتلاقي في الكتاب حتى ما ذكرش اسمه لانه كان من العار ان حد يرفض الموضوع ده. فكان بيقول ان هو حتى كانوا بيجيبوا على باب المدينة كده ويبصقوا على وشه من كتر فكان عندهم زي حاجة كده بيقول لك ايه، نخلع نعله، ده كان الاتفاق، لو خلع نعله وادالي الولي التاني ده معناه ان انا مش هقدر اعمل الحكاية دي، فاللي بعديه يقدر يعملها، فيخلع النعل الشوز بتاعه ويديها له. ودي منها يمكن لو فاكرين كده يوحنا المعمدان بيقول ايه، الذي لست مستحقا انا حل سيور حذائه، لما كانوا بيقولوا هو انت المسيح، هو انت الولي اللي جاي، فبيقول لا، المسيح لا يخلع حذائه، ده المسيح هو العريس اللي جاي عشان يفدينا. فده كان القصه. فهو دي كانت الحكايه دي من قبل الشريعه حتى ما تحط، ده كان عرف في العهد القديم ان هو اللي يموت اخوه يقيم نسله. فأنان اخو عير راح اتجوز ثمار، اوكي. وبعد كده هنلاقي بيقول أنان ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك. فعلم أنان أن النسل لا يكون له. أنان عارف أن هو لو جاب ولاد مش هيبقوا بولاده، هيبقوا ولاد أخوه. فبدل ما يقول لأ ويبدأ يعيروه ويبعار عليه، قال ماشي حاضر، وراح دخل عليها ولكنه أفسد في الأفسد على الأرض، يعني ما عملش العلاقة مع امرأة أخوه عشان ما تبقاش الإخوات، عشان ماشي ولاده يبقى مش منسوبين لي. فهو بدل ما يقول لأ من الأول بدأ يفسد في الأرض، يعني رفض أنه هو يتجوزها. فقبح في عيني الرب ما فعله فأماته أيضا. يعني دلوقتي ثمار اتجوزت الواد الأولين البكر مات، الواد الثاني مات، ففضل الثالث ده كان صغير لسه اللي هو اسمه إيه؟ شيلة كان لسه صغير. فاللي حصل ايه؟ فقال يهوذا قال لثمار كنته اللي هي مرات اولاده، يعني اقعدي ارمله في بيت ابيك حتى يكبر شيلة ابني، يعني انت ارتاحي كده لغايه ما الواد الكبير الواد الصغير يكبر ويبقى ويتجوزك، لانه قال لعله يموت هو ايضا كاخويا. الحقيقه يهوذا كان مخادع، يعني قال لها انا هديكي شيلة لما يكبر هيتجوزك، بس هو جواه بيقول ايه، انا مش هديها لها، ده شكلها ايه، بتموت العيال، انا مش هديها لها. فمضت ثمار وقعدت في بيت ابيها. ثمار كده راحت لبست لبس الحداد وقعدت في بيت ابوها. ولما طال الزمان الموضوع زاد قوي، ماتت ابنه شوع مرات يهوذا ماتت اللي هي تبقى حماتها. ثم تعزى يهوذا فصعد الى جزاز غنمه الى تمنة، راح يجز غنمه، وده كان بيبقى حفلة يعني، هو وحيرة صاحبه العدلامي. فأخبرت ثمار وقيلها وذا حموك صاعد إلى تمنة ليجز غنمه. اللي حصل إن هي كانت قاعدة مستنية شيلة يكبر، والموضوع زاد قوي، شيلة كبر وغالبا اتجوز، وبعدين قالوا لها، هي لسه قاعدة برضو، قالوا لها ده حماكي طالع يحتفل بجز الغنم، موضوع حماتك ماتت وهو تعزى وكل حاجة وطلع يحتفل بجز الغنم، فهي عرفت ان الموضوع فيها خداع. فعملت حركة كده هنشوف عملت ايه. خلعت عنها ثياب ترملها، راحت قلعت اللبس اللي هو بتاع الحزن، وتغطت ببرقع وتلففت، لبست كده لبس معين يعني معروف، وجلست في مدخل عينايم. عينايم يعني عينين أو ينبعين. لبست لبس كأن معروفة أنه هو بالزناء أو كده، الناس المحترفين يعني، لبست اللبس وقعت عند المدخل ده لأنها رأت أن شيلة قد كبر وهي لم تعطى له زوجة، يعني واضح أنه تجوز. فنظرها يهوذا وحسبها زانية. يهوذا معدي وهي قاعدة في طريقه وافتكرها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها ما عرفهاش، فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها كنته. فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ فقال إني أرسل جدي معزة من الغنم. فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ فقال ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك. هي قالت له أنت إيه اللي هتدهولي مقابل كده؟ قال لها هبعت لك جدي. قال طب أنا أضمن منين؟ اديني رهن عقبال ما تبعت الجدي. فخدت العصا والعصابة والخاتم. موضوع الخاتم ده كان زمان ولغاية دلوقتي على فكرة، لغاية دلوقتي لما تنزلوا في كرة الصعيد كده بيمشوا بختم كده، بدل ما يمضي بيختم بيه، بيبقى فيها اسمه. فالختم ده ختم مميز، لكن الواحد كده بدل يعني بيجي يمضي مواثيق ويمضي حاجة بيختم بيها، يبقى ده الختم بتاعه، فيبقى حاجة مميزة جدا. فخدت منه الخاتم والعصابة والعصا. ودخل عليها فحبلت منه، ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب الترمل. بعد ما عملت الحركة دي رجعت مكانها ورجعت بيتها تاني. فأرسل يهوذا جدي المعزة بيد صاحبه العدلمي. يهوذا رجع بيته وقال لصاحبه هتروح هتلاقي واحدة قاعدة في المكان ده، اديها الجدي ليأخذ الرهن من يد المرأة فلم يجدها. قال له خد الحاجات بتاعتي واديها الجدي، ما لقاهاش. فسأل أهل مكانها قائلين أين الزانية التي كانت في عينيهم على الطريق؟ فقالوا لم تكن هاهنا زانية. فرجع إلى يهوذا وقال لم أجدها، وأهل المكان أيضا قالوا لم تكن هناك زانية. فقال يهوذا لتأخذ نفسها لألا نصير إهانة، لتأخذ لنفسها لألا تصير إهانة، إني قد أرسلتها للجدي ولزم. كل اللي كان مضايق يهوذا في الموضوع كله، مفيش أي حاجة حصلت في ضميره ما تعبوش، غير إن هي بيشاهد صاحبه إن أنا وديت الجدي وهي لما خليتوش أهو بس. وكان لما نحو 3 أشهر أخبر يهوذا وقيل قد زنت ثمار كنتك. بعد 3 شهور بدأت ثمار يبان عليها الحمل، فقالوا ليهوذا الحق دي مرات ولادك زنت، وها هي حبلة من الزنا. فقال يهوذا أخرجوها فتحرق. يعني بقى ايه الموضوع شد عليه قوي. كده يعني. اما هي فلما اخرجت ارسلت الى حميها قائله من الرجل الذي له هذه؟ انا حبلى. قال له تحقق كده من الحاجات دي، انا حبلى من الرجل ده. وقالت حقق لمن الخاتم والعصابه والعصا. فتحققها يهوذا وقالت، وقال كلمه مهمه جدا جميله جدا، هي ابر مني. بعد ما شاف الخاتم، شاف العصب الخاتم بتاعه والعصا والعصابة، قال لا يا جماعة ده هي أبر مني، لأني لم أعطها لشيلة ابني فلم يعد يعرفها أيضا. القصة طبعا إيه لازمتها في الكتاب؟ ثمار دي ذكرت فين كمان مرة؟ مين ثمار؟ ذكرت فين تاني؟ في بنجيل متى. ويهوذا، ده يهوذا اللي جال منه من المسيح. يهوذا جاء المسيح جاء من نسل يهوذا، ومن ضمن جدات المسيح كانت ثمار. مين تاني من جدات المسيح؟ رحاب الزانية. مين تاني؟ كان مراد داود اسمها ايه؟ بتشبع. فالحقيقة طب هو المسيح يعني ما المسيح ملقاش يعني غير من لما الستات يعني اللي هم قال ايه؟ ما بالظبط كده. هو المسيح جاي، هو يعني نقدر يعني الناس تقدر تقول يا رب يعني ملقتش غير الناس، كنت تلاقي طيب عيلة محترمة. لا طبعا بالظبط كده. المسيح كان عايز طبعا، كان الوحي عايز يقول ان هو ده هي دي الحياه، هو ده عشان كده جه المسيح، هم دول ما احنا كده. ما هو عشان لما هو لو الدنيا كان فيها ناس محترمه كانوا عارف ربنا، هو ربنا جاي من ضمن من جدات المسيح اللي ذكرت ثمار الزانيه. طب اللي حصل ان هو القصه زي ما قرناها كده، القصه صعبه شويه لكن يعني بتبين لنا قد ايه حتى الموضوع كان صعب وكان ليها قصه رمزيه. يعني بيقولوا برضو الاباء بغض النظر، احنا بنتكلم برضو في حاجه رمزيه زي ما اتفقنا، ما بنبصش قوي للقصه، احنا بنطلع بره القصه وبنشوف حاجه رمزيه. اوكي عشان ممكن ما يعجبكوش الرمز ده. مش احنا قلنا ان في اسباط مش كده؟ السب ما هو من احنا خلاص يعقوب هيجي من نسله المسيح، بس من انهي سبط من الاسباط؟ جاء من سبط يهوذا. اوكي وده برضو ما كانش كده، ما كانش حاجه برضو اعتباطا، لان مين الاسباط؟ كان اللويين، كان اللي هو الكهنه، سبط الكهنه، وجاء منه الكهنه اليهود، وده كان رمز ان المسيح رفض الكهنوت اليهودي وجاء من سبط يهوذا. كان الاولى ان المسيح يجي من سبط الكهنه، لان هو حتى لو كان فيهم ناس فاسده بعد كده لما نيجي في صموئيل ونشوف علي الكاهن واولاده كانوا ازاي فسدوا، وحتى بعد كده يعني حتى هارون نفسه عمل العجل والذهبي، لكن في الاخر كانوا هم اللي بيقيموا شعائر الذبيحه، وهم كانوا دايما يقفوا على المذبح ويشوفوا رؤى احيانا زي زكريا كان. لكن المسيح رفض اليهود ورفض الكهنوت اليهودي وجاء من سبط يهوذا. سمار راحوا الاباء شافوا كده ان سمار دي بترمز للامم، فالامم في الاول راحت ارتبطت باتنين، ارتبطت في الاول بعيره وما جابتش منه نسل، وبعدين ارتبطت بأنان وما جابتش منه نسل. ده كان كده الامم كده قعدوا يرتبطوا بالاوثان في العالم لكن ما عرفوش ياخدوا منه ثمره، ما كانش في حاجه مميزه، لكن وحاولوا يرتبطوا بالاول بالمسيح لكن ما حصلش حاجة. وبعد كده راح قعدت فين؟ قعدت في حتة اسمها عينايم، حتة اسمها عينين أو ينبوعين، وبعد كده راحت ارتبطت بالمسيح وجابت منه نسل. كأن الأمم، كأن كنيسة الأمم إحنا خدنا من العهد القديم ومن العهد الجديد من العينين وارتبطنا بالمسيح، إحنا استفدنا في الآخر من العهد القديم والعهد الجديد، وفي الآخر جبنا نسل من المسيح. ممكن ما عجبكوش التفسير الرمزي بس هو يعني انا عارف ان هي فيها ده، بس هو ده يعني الاباء شافوها كده. طيب ايه موضوع ان هي تاخد منه الخاتم والعصابه والعصا؟ الخاتم يرمز للروح القدس اللي هو ختم الروح القدس، العصابه اللي هو الاكليل اللي خدناه كنيسه الامم خدته من المسيح، وطبعا العكاز اللي هو الصليب. فكنيسه الامم ارتبط المسيح بالتلاتة دول، بالختم بتاع الروح القدس، وخدنا الإكليل، وطبعا كل ده عن طريق الصليب. فده كان يعني تفسير الآباء ليها، كان تفسير رمزي. يعني الحاجة المهمة قوي والحلوة قوي كلمة هي أبر مني. الحقيقة دي حاجة كانت لازم نحمدها في يهوذا، كان ممكن يقول لا أتحرك إيه الكلام الفاضي ده ولا whatever. يعني دي عايزين نتعلمها، يمكن نحفظ الآية دي النهاردة، لو طلعنا بالآية دي النهاردة يبقى يعني حاجة كويسة قوي. لما نلاقي حد وحتى يعني ممسوك في خطية، يعني ما فيهاش ده، هي دي أرملة وحبلة ملهاش حل، واحدة ممسوكة في ذات الفعل، واحد بيسرق، واحد نسمع يقول لك ده مسكوه ده كان مش عارف أنا شفته بيعمل كذا، بلاش الإدانة والحكم. دايما نيجي كل ما نيجي ندين حد نقول ايه؟ هو ابر مني، اكيد انا عملت حاجه وربنا ستر عليا، انا مش ابر من الراجل ده، هو بس حاجه ان ربنا ايه كشف عنه. طب يا رب انت مش كشف عني، شكرا يا رب اشكرك. ولما نيجي حد يجي ياخدنا في طريق الادانه نقول له لا ثانيه واحده بس، اصل انا مش هقدر اشترك معاكم في الادانه، يمكن انتوا كلكم كويسين لكن انا شايف ان الراجل ده اللي بتتكلموا عنه او الست بتتكلموا عنها دي ابر مني. فدي حاجة من الحاجات الجميلة، لأنه الإدانة من أصعب الحاجات، لأن احنا كل يوم بنقف عند ربنا نقول له إيه؟ فأبانا الذي في السماوات، نقول له إيه؟ واغفر لنا ذنوبنا، بس بشرط لأن إيه؟ كما نغفر نحن أيضا. فكأن أنا كل يوم بشرط على ربنا بقول له اغفر لي عشان أنا بغفر. فلو أنا بدين الموضوع هيبقى صعب، لأنه بالكيل الذي تكيلون له يكال لكم ويزاد. فموضوع الإدانة من أصعب الخطايا عارفين، لأن كمان دايما اللي بيدين ده بيحط نفسه مكان ربنا. وكان في قصة يعني من نختم بيها عشان الوقت، بيقولوا حد يعني من الآباء، من حد من الرهبان، كان يعني راهب ملوش في حاجة، يعني ايه شكله كده، ايه شقي شوية، راهب كده كل شوية يعمل حاجات والناس كل شوية. ففي واحد من الآباء الرهبان القديسين يعني كل شوية يقول ايه ده، لا الراهب ده مش لا حافظ ولا حاجة وبتنطط كده، وايه ده ما ينفعش، طب ده طب على الأقل يقول حاجة، طب يحضر التسبيح، ده حتى بيحضرش التسبيح، ده ولا قداسات ولا بتاع ولا مش عارف ايه. وبعدين وهو نايم بالليل راح ظهر له ملاك، فقال له ايه يعني احنا نجايك يا قديس الله، فقال له خير، قال له ربنا بعت لك رسالة بيقول لك تحب الراجل ده نوديه فين، يعني انت رأيك ايه، تحب نرميه في النار ولا انت رأيك ايه. ففهم طبعا الرسالة ان هو بيقول له انك انت بالإدانة انت سحبت الملك من ربنا وقعدت انت مكانه وقعدت تحكم في الناس. فبعدها طبعا اتعلم ان هو موضوع الإدانة ده كأن الإنسان، كأن انا بحط مكان نفسي مكان ربنا، بقول لربنا لا ما تدينش انت العالم، استنى شوية كده انا اللي هدين العالم مكانك. فخطية صعبة جدا. نفتكر لو خدنا الآية بتاعت النهاردة هي أبر مني، كل مرة تيجي سيرة نميمة نفتكر كلمة هي أبر مني، هو أبر مني، لأنه الإدانة بتبقى حاجة من الحاجات الصعبة. هنوقف عند الحتة دي ونحفظ هي أبر مني. وحد عنده أي أسئلة أو كومنت؟ طب كويس، أوكي، مرسي جدا، أذكرني في صلاتكم، نقوم نصلي.